هذه الفريضة، وهم يستقبلون أول أيام الصيام في وقت واحد، يحتفلون بعيد الفطر في وقت واحد. الإعدادات تكون حقيقة موحدة وتتميز في شهر رمضان المبارك عن غير شهر رمضان، يعني حيث يجتمع أفراد الأسرة جميعا حول مائدة واحدة يتناولون طعام. كل هذه الأمور والمكاسب التي نحن نتحدث عنها وما نراها في شهر رمضان المبارك تؤثر على الإنسان، تؤثر على الفرد حقيقة في أخلاقه وفي صفاته وتعامله مع الآخرين. هذه الحياة حقيقة لحياة المسلمين هي مسألة عظيمة، هي لربما المراد من الآية القرآنية، يعني لعلكم تتقون، ما نجنيه من الصوم في هذا المجال. عرف شهر رمضان شهر مواساة، بر، خيرات، صدقات، أجود ما يكون يعني للرسول كان في شهر رمضان. يعني هذا الشهر هو شهر تربية اجتماعية وعبادة جماعية، يندمج فيه أفراد المجتمع مع بعضهم البعض ويتفاعلون بمشاعرهم الإنسانية وهمومهم الروحية المشتركة. هي ثمار طيبة يكسبها الإنسان من هذا الشهر الفضيل. لدينا مشاركات ومساهمات وتواصل طيب ورائع من حضراتكم المستمعين الكرام، إن شاء الله سوف نخصص وقت لقراءتها والاستفادة منها طبعا في هذا البرنامج.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العميل ما أنت تريد، أريد ترضى عن جود من ما لها تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد بي، لو ترضى عن وجود من ما لذاك نسيت.
حياكم الله مستمعين الكرام، تحية طيبة لكم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج. وأذكركم وأذكر نفسي أيضا بأن أذان المغرب هذا اليوم يرفع عند 6:45 بتوقيت العاصمة طهران إن شاء الله، أي ما يقارب بعد 42 دقيقة. نعم، من الآن سنكون إن شاء الله مع حضراتكم وأسهاماتكم الطيبة والجميلة التي نستقبلها برحابة صدر ونستفيد منها، تزهي لقاءنا حقيقة. هذه اللقاءات الرمضانية والمباركة ومشاركاتكم كانت كبيرة وعديدة حقيقة، متنوعة في مجالات مختلفة، خاصة المجال الذي نعيش فيه في شهر رمضان المبارك. إذن أخلاق الصائم والآثار الطيبة على حياة الفرد، نود أن نستمع إلى سماحة الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي من بيروت يحدثنا عن هذه الفوائد التي يحصل عليها الإنسان المسلم في هذا الشهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلي اللهم على رسولك محمد وعلى آله المطهرين. سؤالكم عن الآثار التربوية للصيام سؤال مهم وفي محله. هناك الكثير من الآثار التربوية للصيام، ولا سيما الجو الروحاني في شهر رمضان المبارك. من هذه الآثار التربوية تقوية الإرادة عند الإنسان. الإنسان ببركة الصيام يصير لديه إرادة قوية في مواجهة التحديات. هذه الإرادة يكتسبها الإنسان من خلال الامتناع عن الأشياء وتعويد النفس على الامتناع على الأشياء. فإذا امتنع عن الأشياء في نهار شهر رمضان المبارك فإنه يتعود على الامتناع عن الأشياء التي تخالف الأهواء في غير شهر رمضان المبارك. من الفوائد والعوائد والآثار التربوية للصيام أيضا مسألة العزم القوي، العزيمة القوية، الهمة القوية، أن يكون للإنسان همة ونشاط قوي، وهذا بخلاف المتعارف عن صيام شهر رمضان المبارك. يتوهم البعض بأن شهر رمضان المبارك هو شهر استرخاء، شهر خمول، والحقيقة أنه شهر مضاعفة النشاط، شهر النشاط، شهر الهمة، شهر علو الهمة. أيضا من الآثار التربوية للصيام، لا سيما في شهر رمضان المبارك، أن الإنسان يعيش جو تهذيب النفس، أن الإنسان ينجح في تهذيب نفسه، أن النفس الإنسانية تترقى من خلال تهذيبها. هذا التهذيب الذي يتطلب التخلية والتحلية، التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل، ومما يساعد على ذلك هو شهر الصيام، شهر رمضان المبارك. أيضا من الآثار التربوية لشهر رمضان المبارك مسألة أن الإنسان لابد أن يعيش ضمن جو روحاني عالي الرقابة، من ناحية رقابة الله المتعال، أن يعيش الإنسان الرقابة الذاتية من جهة، والرقابة الإلهية من جهة أخرى. الرقابة الذاتية أي أن الإنسان لا يحتاج إلى منبه أو إلى تكلف من أجل أن يترك ما لا ينبغي، والرقابة الإلهية من خلال استحضار وجود الله سبحانه وتعالى والشعور بوجوده على سبيل الاستدامة. وهناك الكثير من الفوائد التربوية، من جملتها كسر الأنانية، تحطيم الأنانية، أن يعيش الإنسان جو الإيثار والحب للآخرين، وتوسعة مفهوم الأنا ليشمل الجميع، فإذا قال أنا فيقصد بذلك نحن. أيضا من الآثار التربوية أن الإنسان يصبح معطاءً، يعطي الناس، يعطي بحب، يعطي برحمة، ويشعر مع الناس في الكثير من قضاياهم، يشعر مأساة الناس، يشعر بما يشعر به الناس من الآلام ومن الجوع والعطش والحرمان، فيعيش المواساة مع الناس حتى لو كان موسرا. وهناك الكثير من الأجواء التي يستفيدها الإنسان في العملية التربوية في تهذيب النفس من خلال شهر رمضان المبارك ومن خلال الصيام، من جملتها أن يعيش الإنسان جو التقوى، وجو تعظيم ما عظمه الله، وجو الاحترام للآخرين وتوقير الآخرين، وجو العيش في ظل عبودية الله المتعال، فيتوجه الإنسان نحو الله عز وجل من خلال العبادة والروحانية، ويتفرغ لذلك، ويعطي حيزا مهما من وقته للعبادة وممارسة الطقوس العبادية. بالإضافة إلى ذلك، أن الإنسان ببركة شهر الصيام يعيش جو الاستغناء عن الكثير مما كان يتوهمه بأنه من الأمور الضرورية، فيستغني عنها ببركة صيام شهر رمضان المبارك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.
عليكم السلام والإكرام سماحة الشيخ توفيق علوي، الباحث الإسلامي من بيروت. استمعنا لصوتكم ومداخلتكم في لقائنا هذا في مع الصائمين، أخلاق الصائم والآثار الطيبة على حياة الفرد. نعم، هذا وهذه هي الفريضة، فريضة الصيام التي نصومها احتسابا وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني وقف فيها كل الجرأة والحرية على أن نستمع إلى الانتقادات من قبل الآخرين، أن نعرف حقيقة نفسنا وما كنا فيها وما كنا نعمل عليها. هذا التدريب الجميل والجيد الذي نحن نقف فيه لا بد له أن يستمر، ولا بد له أن يؤثر على حياتنا وينقي أخلاقنا نحو الأفضل والأفضل الذي نريد أن نصل إليه في طبعا هذا الأمر. طيب لا بأس، كنا مع وددت أن أتوقف مع بعض المشاركات، لكن أشكر جزيل الشكر الأخت الفاضلة فتحية السادة التي بعثت إلينا. أحبتي الكرام، أسعد الله أوقاتكم، ما هي إلا ساعات عن ليلة القدر المباركة، نحن أحوج لأدعيتكم، قد أدناكم الدعاء والزيارة، فرجاء أن نلتمسكم أن تذكرونا ضمن أدعيتكم، كما نسألكم إبراء ذمتي ولكم مثل ذلك، وسوف لن أنساكم من الدعاء والزيارة. وفقنا الله وإياكم بإجابة الدعاء لما يحبه ويرضاه، أنه سميع مجيب الدعاء. تحية طيبة لك يا الحاجة فتحية، ومشكورة على هذا التواصل وسائر المساهمات. إن شاء الله سأتوقف عندها بعد أن أرحب بضيفنا في هذه اللحظات الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان، يلتحق برك بنا في هذه اللحظات. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ وسيم.
عليكم السلام، أسعد الله أوقاتك وأوقات الجميع، تقبل الله أعمالكم
منا ومنكم، الصالح الأعمال إن شاء الله مقبولة أستاذ وسيم. وشكرا لانضمامكم إلينا، حضوركم في هذا البرنامج، ونحن نتحدث حقيقة عن الأخلاق التي يكسبها الصائم حقيقة في شهر رمضان المبارك، وتأثير هذه الأخلاق الطيبة على حياة الفرد. بداية أستاذ وسيم، اسمح لي أتساءل، ماذا تعني الأخلاق في الإسلام؟ هل هي نفس القوانين للحياة التي توجد في الديانات الأخرى وبعض المجتمعات كذلك نراها موجودة حيث تم تأطيرها بالإطار الإسلامي، أم لربما تكون غيرها؟
هلا بالطبع الدين الإسلامي له تميزه وتفرده، ولكن هو أيضا هناك أشياء مشتركة بين الديانات السماوية من جهة وبين الفطرة الإنسانية. عندما نتحدث عن فطرة إنسانية سليمة، بالتالي نستطيع أن نجد المشتركات فيما بينها. فبالتالي عندما نتحدث مثلا عند خيركم مثلا من يفيد الناس، بالتالي هناك قاعدة أساسية في التراث الإنساني أن الإنسان يريد أن تعامل مع الآخرين كما تود أن يتعاملوا معك.
نعم.
بالتالي هذه قاعدة موجودة في التراث الإنساني وفي الديانة الإسلام. أكيد طبعا الإنسان المسلم يجب أن يكون نافعا للآخرين، الإنسان المسلم يجب أن يكون إذا لم يريد أن يكون مفيدا يجب أن لا يؤذي الآخرين. فبالتالي هذا من الأمور المشتركة ما بين الأديان كلها. ولكن نتحدث عن الإسلام، يتميز أيضا بالجانب الاجتماعي بشكل كبير. بالتالي الإنسان المسلم عندما يؤدي مثلا الصوم، فبالتالي هناك جانب اجتماعي متعلق بمشاركة الأشخاص الذين في بعض الأحيان لا يستطيعون أن يؤمنوا قوت يومهم. بالتالي يفكر الإنسان بهذا، هذا أحد معاني الصيام عندما يقوم بهذه الفريضة الأساسية.
نعم.
أنه يشارك الآخرين في مثل هذه الظروف الصعبة. ونحن الآن أيضا نعيش في فترة إخواننا في فلسطين يعانون الأمرين في هذا الآن في هذه الظروف الصعبة. فبالتالي هذا مصداق آخر لهذه الفريضة، وبالتالي نحن نشارك ولكن كما يقول أضعف الإيمان.
نعم. طيب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث يعني للبعثة وفلسفة البعثة، أني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أستاذ وسيم، ماذا يعني ذلك؟ يعني هل كانت الأخلاق موجودة سابقا لكن كانت بحاجة للإتمام؟ ما نوع الإضافة التي أضافها الرسول برأيكم؟
طبعا هذا الحديث يعني مهم جدا، ولكن إذا رجعنا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان يعرف قبل أن يبعث، يعرف الصادق الأمين. يعني هذا الشخص قبل أن يعني يصبح رسولا ويحصل على هذا المنصب الرسالة الكبير، كان يعرف بهذه الصفات. يعني معروف عنه أنه صادق، أنه أمين، كانوا يلجؤون إليه في حل مشاكلهم، كانوا يضعون أماناتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن. فبالتالي كان هناك ثقة، هذه الثقة موجودة بشخصيته العظيمة. وهذه الشخصية عندما أصبحت أيضا مبعوثة لكل العالمين، ازدادت هذا الأمر، وكان دائما حريصا على تعامله الأخلاقي حتى مع الأشخاص الذين يؤذونه. كان يتعرض لأذى كبير جدا، خاصة في بداية الدعوة الإسلامية، من أقرب الناس إليه، أبو لهب، وصورة أبو لهب المشهورة،
نعم،
تبت يد أبي لهب وتب. فكان يتعرض على المستوى الذاتي لأذى كبير، كان يرد دائما بالتعامل الحسن. بالتالي هذه من المكارم الأخلاق الأساسية التي جعلت الكثيرين يغيرون نظرتهم ويعرفون أن هناك شيء غير عادي. كيف يمكن لشخص أن تتعامل معه بشكل هذا الأذى الكبير ويكون رده بهذه الطريقة؟ قصة اليهودي مثلا الذي كان يؤذي الرسول، وعندما مرض الرسول ذهب لكي يزوره. بالتالي الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم كان يقدم لنا هذه الأمثلة الكثيرة على هذا الخلق الكبير الذي كان يتميز به. أيضا التواضع، التواضع الشديد الذي كان يتميز به، كان عندما يأتي رجل غريب ويسأل عن الرسول كان لا يستطيع أن يميزه عن أصحابه. لم يكن يجلس مثلا في مكان مميز، أو كان يرتدي ثيابا مختلفة عن الآخرين. فبالتالي الرسول كان دائما جزءا من المجتمع الذي كان يعيش فيه، ولكنه كان يقوده بسلوكه، وطبعا برسالته السماوية التي الحمد لله نحن نتمتع بفضلها، وهذه الأخلاق. فبالتالي الجانب الأخلاقي كان دائما أساسيا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الممارسات وكل العبادات الإسلامية
الموجودة.
دائما هناك دائما حث على المشاركة الجماعية.
وهذه الميزة طبعا في سؤالي الأخير لك أستاذ وسيم، أود أن أخصصها لفريضة الصوم التي نراها في شهر رمضان المبارك. هي كيف بإمكانها أن تؤثر على أخلاق الصائم؟ نرى الإنسان يكون هادئا أكثر، وبشكل عام المجتمعات ترى لربما في الإحصائيات وفي الأرقام عدد أمور العنف ولربما الجرائم تقل في هذا الشهر الفضيل.
بالطبع عندما يعني ذكر لي موضوع ما هي فائدة الجانب الأخلاقي للصيام على الفرد، خطرت ببالي مباشرة فكرة الهدوء والطمأنينة. أنك تعرف أنك الآن من هذه الساعة وحتى هذه الساعة أنت الآن سوف تحرم نفسك من شيء هو حلال بالأيام العادية. فأنت تعرف أنك خلاص في هذه الفترة يجب أن تعتاد وأن تكون نفسك هادئة مطمئنة إلى هذه الأمور. وبالتالي هذا من الجوانب الأخلاقية الأساسية، هذه الطمأنينة والشعور بالهدوء الذي من المفترض أن يعيشه الصائم، وأن يحاول أن يتفكر من خلاله بهذا الجانب. هذا من الجوانب الأساسية التي يمكن أن يستفيد منها الصائم، يعرف أنه في هذه الفترة يجب أن تكون أفعاله وردات فعله مختلفة. هو زمان ليس كزمان كباقي الأزمنة أو كباقي أيام حياتنا. علنا عندما ينتهي هذا الشهر الكريم أن تستمر هذه الحالة الروحية وهذا الشعور بالطمأنينة، لنحاول أن نعالج كما ذكرتم وتفضلت المشاكل الفظيعة التي تتهدد مجتمعاتنا الإسلامية وغير الإسلامية. هناك خطر على مستوى العالم ككل.
نعم.
فبالتالي نحن نريد أن نستفيد من هذه الفرص الروحية لكي نستمد منها القوة ونستمد منها القدرة على الاستمرار.
حسنتم.
في هذه
الخصابة. نعم، بارك الله بكم وألف تحية لحضوركم معنا. الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي توقفت معنا من لبنان في هذا البرنامج، تحية طيبة لكم.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني، رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني،
رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني.
عدنا لكم من جديد أحبتنا في كل مكان، شكرا لهذه المتابعة الطيبة والجميلة لبرنامجنا مع الصائمين، أخلاق الصائم والآثار الطيبة على حياة الفرد محورنا في هذا البرنامج. نعود إلى تطبيق الواتساب ومشاركاتكم التي وصلت إلينا، طبعا نقرأ جانب منها. الأخ الكريم أبو خالد الساري من البحرين يكتب لنا: نسألكم الدعاء في هذه الليلة الشريفة. روي عن الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: أوشك دعوة وأسرع إجابة دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب. نعم، كما هي في الروايات أيضا عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، عندما كانت تدعو للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسها، وقيل لها أو سألها الإمام الحسن عن سبب ذلك، قالت: الجار ثم الدار. فهي يعني طلب الرجاء والدعاء للآخرين لربما من الأمور التي قد وردت في أحاديث أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هي التي تؤثر أكثر وتأتي بإجابة أكثر. فلا ننسى أخواننا أخواتنا المؤمنين والمؤمنات في كل مكان من دعواتنا إن شاء الله في هذه الأيام وهذه الليلة تحديدا، الدقائق المباركة التي سوف نقبل عليها. أبو عبد الله من السنغال: أخي السلام عليكم، تقبل الله الصيام والطاعات. يقول: من فوائد الصيام أنه يلعب دور كبير في الوقاية من الأمراض الأخلاقية، حيث يؤدي إلى إعطاء الجسم هذه الفرصة للتركيز على صحة الإنسان الجسدية وكذلك المعنوية في أخلاق الفرد. تحية طيبة يا عبد الله، بارك الله بك أخي الكريم. جعفر المبارك من السعودية يكتب لنا: ليلة القدر خير من ألف شهر، تقبل الله طاعاتكم وصيامكم، إن شاء الله ننال أجر هذه الليلة المباركة ونستفيد منها. التحية الطيبة لأختي الكريمة معالي الحسيني من بابل من العراق، التي بعثت إلينا بمشاركتها الصوتية وتقول: ذكرتكم بالزيارة عند الإمام الحسين نيابة، إن شاء الله الذكر يكون دائما عند زيارتك للمراقد الطاهرة أختي الفاضلة، ومساءك رمضاني مكلل بالصلاة على محمد وآل محمد كما تكتبين أنت دائما لنا. نستمع إلى رسالتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء رمضاني مكلل بالصلاة على محمد وآل محمد، وتقبل الله صيامكم وطاعاتكم. حين فرض الله تعالى علينا الصيام في ترك الشهوات، فإنه تعالى أراد بذلك أن يرتقي سلوكيا وأخلاقيا واجتماعيا وإيمانيا إلى درجات عالية. فالمسلم حين يمتنع عن الطعام الطيب والماء الزلال، فإنه يشعر بجوع وعظمة فإنه يشعر بجوع وعطش الفقراء والمساكين الذين لا يجدون قوت يومهم، فيجسد بذلك معاني الأخوة الإيمانية كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والصيام يرتقي بإيمان المسلم ويسمو به من صفات البشر إلى صفات الملائكة، وذلك من مكرمات الله تعالى لهذا الإنسان الضعيف. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وتتجلى عظمة الصيام لله سبحانه وتعالى من خلال آثاره على نفس الصائم وروحه وسلوكه في البيت والمجتمع، والتي تمنع الصائم من الوقوع في الزلل وارتكاب المنكرات، وذلك لأن التقوى والصبر هي التي تضبط سلوك المسلم الصائم وتنمي القيم الحسنة في حياته وتجنبه الكثير من الزلات والأخطاء. لهذا وصى به الله سبحانه وتعالى ورسوله بحسن الخلق والتعامل الصحيح مع الناس. وكذلك نأخذ العبرة من القدوة الحسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الأخلاق الحسنة والعظيمة، حيث مدحه الله في القرآن المجيد وقال: إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم العلوية أم علي الحسيني من العراق بابل.
حياك الله أم علي، وتحية طيبة لهذه المشاركة والإسهامة الرمضانية، مأجورة، والله يتقبل إن شاء الله منا ومنك صالح الأعمال. كل شكر وتحية لأختي الكريمة أم علي أيضا من البحرين، التي أيضا ترسل إلينا بمشاركاتها الرمضانية، وخاصة في هذه الليلة في من ليالي القدر المباركات، التي تكتب لنا تقول: الحمد لله الذي بلغنا أو بلغنا وإياكم ليلة القدر، ونسأله تعالى أن يحفنا فيه بكرمه ورضوانه، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ليلة القدر بداية حياة لنهاية حياة، هي بداية لتصحيح مسارنا وأقدارنا وأفكارنا وأخلاقنا وعلاقاتنا للنعم في النهاية. بارك الله بك أختي الكريمة أم علي، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة.
ربنا إننا سمعنا
اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. عبر أثير إذاعة طهران نحييكم مستمعينا الأكارم من جديد، ولقائنا مع الصائمين، أخلاق الصائم والآثار الطيبة على حياة الفرد. دائما وأبدا نذكركم بطرق التواصل، ما هو على تطبيق الواتساب 00983388874005، هذا الرقم، وإضافة إلى ذلك موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وإلى جانبه أيضا قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام، حيث بإمكانكم المتابعة للبث المباشر في هذه القناة، وأيضا متابعة البرامج التي نحن نبعثها إلى حضراتكم ونرسلها. @ Arabic تهران Arabic Radio هو عنوان قناتنا على تطبيق التليجرام. كما أشرنا مستمعينا الأكارم، يعني الصوم من أو فريضة الصوم التي تدفع بالإنسان إلى أن يلتزم بأخلاق طيبة وجميلة، منها حقيقة هذا المصداق الذي يدفعنا إلى التواضع. كثيرون منا لا يعرفون أحجامهم، يعني يعيشون انتفاخ الشخصية والغرور، يستعلون على الفقراء والناس من حولهم. بما أن الصوم عبادة تهدف إلى التربية أو تربية مشاعر الصائم على كل سمو وخلق رفيع، فإن عليه أن يرفض كل حقيقة كبر ومتكبر وكذلك غرور. الصيام يدعو الصائم إلى أن يعني يخفض جناحه لأهله وأولاده وللناس من حوله ومن يرتبط طبعا معهم، أن يشعرهم بأنه يمارس هذه الطاعة والعبادة فعلا لله سبحانه وتعالى. هذا التصرف المقبول الذي يعني الله سبحانه وتعالى يرضاه، وليس مجرد أنه ممتنع عن الطعام والشراب فقط، لا بد من أنه يترك الصوم في نفوسنا أثر طيب يصحح له مشاعرها وينظم له سلوكياتها المنحرفة. ما دام الإنسان في طاعة الله، فإن عليه التنبه إلى مسؤولياته ومعرفة يعني قدرة وحدودة، عدم الانجراف وراء وساوس النفس اللي تخليه الإنسان وضيع حقيقة في أعين الناس، وتجعله يعني لا سمح الله أن يسقط عن حسابات الله في الدنيا والآخرة. هكذا كتب علينا الصوم في كل سنة حتى نلتفت إلى أحجامنا وما نحن عليه من أوضاع نفسية وروحية، ونعمل على مراجعتها، تصويب الخلل فيها. لكن المصيبة أن يصر الإنسان والبعض على انحرافهم، أن يكتفوا بمظاهر العبادة دون إحداث التغيير المطلوب من أجل تثبيت الشخصية الإيمانية في المجتمع التي تنفع المجتمع حقيقة وتعمل على تحصينه من كل ما يضره ويؤذيه. المشكلة أنه أن نخرج من الصوم ونبقى على انحرافنا الخلقي والاجتماعي والروحي، ولا سمح الله طبعا من هذه الحالة. إذا كان الأمر كذلك فما نفع من صيامنا ما دامت سلوكياتنا بعيدة عن روحانياتنا أو روحانيات الصوم وآدابه، اللي هي تأكد من جملة ما تأكده نبذ الذاتيات، نبذ الأنانيات، ممارسة التواضع، محاسبة النفس. إن شاء الله جميعا نكون من الصائمين الحقيقيين المتواضعين لله سبحانه وتعالى وللناس، ولنخرج من الصوم ونحن في أفضل حال يرضاه الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا.
الصيام بمعناه الكف عن الأكل والشرب بشكل أساسي، أما معنى الصوم بصورة أعمق فهي أن تصوم جوارحك ونفسك أيضا عن ارتكاب الذنب والخطيئة. يعتبر هذا ركنا أساسيا من الصوم، لأن بهذه الطريقة يمكن لنا اعتماد وتحقيق حقيقة عبادة الصيام، وليس فقط صورته المادية أو الجسدية. لذلك إذا صامت جوارحنا وقلوبنا فإنها تصوم عن العمل القبيح والتفكير الخاطئ أو الظن بالسوء. عندما يصوم اللسان فإنه يصوم عن السب أو الشتم أو الغيبة، ويقول الصائم اللهم إني صائم، لأنه صائم عن كل سوء. وعندما يشعر الصائم بألم جوعه ويصوم لسانه وقلبه وجوارحه معه، يتواضع الإنسان أكثر مما يقلل إساءته تجاه ربه والناس أيضا. يجب الإنسان أن يصوم عن الكذب والأعمال السيئة حتى يتقبل صومه، وإلا فما يجني من صيامه عدا الجوع والعطش، على معنى قول الإمام علي عليه السلام. لذلك يحبذ أن يقرأ الصائم دعاء مكارم الأخلاق الذي يعلمنا كيفية تحسين أخلاقنا في أيام صيامنا. معكم فناء من الإمارات.
نعم، الشكر لأختنا الكريمة سناء من الإمارات على هذه المشاركة، ومن صميم القلب حقيقة نشكر كافة الأحبة لهذا التواصل الجميل والرائع في هذه البرامج وهذه الدقائق التي نحن نقدمها لحضراتكم. وحقيقة هذه الدقائق والأوقات الطيبة، نحن مقبلين على ليلة مباركة قضاؤنا يكتب حقيقة، التي يحكم الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة ويقضي بما يكون في السنة بأجمعها، كما في الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في تفسير قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، يقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر أو مضرة أو منفعة أو رزق أو أجل. يعني لذلك سميت بليلة القادر، بمعنى الشرف والحظ وعظيم الشأن في هذه الليلة. ما قدر الله حق قدره، في سورة الأنعام الله يقول، أي ما عظم، يعني ما أدوا حق تعظيمها. هذا الشرف الموجود في هذه الليلة إن شاء الله جميعا نحن نؤدي حقه ونلتزم به، وهي ليلة مباركة كما جاء في سورة الدخان، نزل القرآن الكريم في سورة القدر أيضا موجود. وعظمة هذه الليلة لابد لنا أن ندركها إن شاء الله، وفضلها وشرفها. ولكن ما أدراك ما ليلة القدر، لكن كلنا في سلام إن شاء الله حتى مطلع الفجر. هذا السلام الإلهي يشملنا جميعا إن شاء الله، ويشمل أحبتنا المستمعين الأكارم الذين يتواصلون معنا. الحاجة هدى الرحمة، رسالة صوتية لك حاجة هدى، نستمع إليها.
وردت رواية مطولة في كتاب وسائل الشيعة في أخلاق الصائم تقول: فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم، ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا، ولا تغتابوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغاضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تنابزوا، ولا تجادلوا، ولا تظلموا، ولا تسافهوا، ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة، وألزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر، واجتنبوا قول الزور والكذب والخصومة والنميمة، وكونوا مشرفين على الآخرة. هذه الأخلاق الفاضلة التي علمنا ديننا الحنيف، وبقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله أدبنا جعفر. هدى الرحمة، البحرين.
أحسنت، شكرا جزيلا الحاجة هدى على هذه الرسالة والتواصل الطيب مع أثير إذاعة طهران العربية، ومشكورة جدا في هذا البرنامج. كل الأحبة طبعا نشكرهم جزيل الشكر على تواصلهم معنا وإسهاماتهم في هذه الليلة المباركة. هذا هو سر الصوم، قد بدأناه حقيقة، ونحن علينا أن نعمل على أن نصوم لله بعقولنا وقلوبنا ومشاعرنا وكل حياتنا، أن نصوم عن كل ما يحدث الفتنة والفساد بين الناس، وأن نصوم عن الظلم ولا سيما ظلم الضعيف. نحن هنا لنطهر أنفسنا حقيقة في هذا الشهر الذي سماه الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام شهر الطهور. تعالوا لنغتسل من كل ذنوبنا وعيوبنا وأحقادنا وعداواتنا، ونطهر أنفسنا حقيقة. ونحن في ضيافة الله لنعيش مع الله، وعندما نعيش مع الله فإننا نعيش مع الإنسان كله والمسؤولية كلها. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يوفقنا للتوبة الحقيقية، وأن يعفو عنا ويغفر لنا ذنوبنا، إنه أرحم الراحمين. نعم حبتنا الكرام، ونحن نصل شيء فشيء وإياكم إلى نهاية هذه الدقائق والبرنامج والتغطية من مع الصائمين التي قدمناها لحضراتكم. لا بد لنا من استجماع أطراف الحديث حقيقة في هذه اللحظات، ونقول بأننا نحتاج للخروج من هذا الشهر، من فضيلة الصوم الذي حقيقة، أو فريضة الصوم التي نحن نقدمها، وقد أصلحنا كل انحرافاتنا الأخلاقية والاجتماعية والروحية. هكذا ينفع الصيام وهذه السلوكيات طبعا التي تتماشى مع روحانيات فريضة الصوم، هي مهمة جدا للإنسان أن يلتزم بها. وهذه الليلة هي خير ليلة، خير من ألف شهر. علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن تتحقق كل هذه الغايات، كل هذه الأهداف، كل هذه السمات الطيبة والإيجابيات التي تكون في الشهر الفضيل تتحقق لنا. وهذه تحتاج إلى دعواتنا واجتهادنا لله سبحانه وتعالى، وحقيقة أن يكون الإنسان يحيي هذه الليلة كما جاء في حديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في فضل هذه الليلة وشرفها، أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مهمة هذه الرواية، ونطلب من الباري سبحانه وتعالى ونحن حقيقة دخلنا العشر الأواخر من شهر رمضان أن يغفر لنا ويعتق رقابنا من النار إن شاء الله. شكرا جزيلا لكل الفضل والطيب الذي تكون في مشاركاتكم وإسهاماتكم لنا، وبارك الله بكم، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم في هذه الليالي. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
هو الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا، بعقل فيه ميزنا، وتلكم نعمة مزدى. رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه، وظل بقرب مولاه، فسبحان الذي أهدى.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من كلام له عليه السلام يشير فيه إلى ظلم بني أمية، والله لا يزالون حتى لا يدع لله محرما إلا استحلوه، ولا عقدا إلا حلوه، وحتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله ظلمهم ونبى به سوء رعيهم، وحتى يقوم الباكيان يبكيان، باك يبكي لدينه وباك يبكي لدنياه، وحتى تكون نصرة أحدكم من أحدهم كنصرة العبد من سيده، إذا شهد أطاعه وإذا غاب اغتابه، وحتى يكون أعظمكم فيها عناء أحسنكم بالله ظنا، فإن أتاكم الله بعافية فاقبلوا، وإن ابتليتم فاصبروا، فإن العاقبة للمتقين. كانت تلك الخطبة 98 من نهج البلاغة، وهذه خطبته سلام الله عليه 99 من هذا الكتاب الفريد. يقول عليه السلام في التزهيد من الدنيا: نحمده على ما كان، ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان. عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم وإن لم تحبوا تركها، والمبلية لأجسامكم وإن كنتم تحبون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوا، وأموا علما فكأنهم قد بلغوا، وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها، وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدو، وطالب حثيث من الموت يحدو، ومزعج في الدنيا حتى يفارقها رغما، فلا تنافس في عز الدنيا وفخرها. ولا تعجب بزينتها ونعيمها، ولا تجزع من ضرائها وبؤسها، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وضراءها وبؤسها إلى نفاد، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء. أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر، وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر، إن كنتم تعقلون؟ أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، وإلى الخلف الباقين لا يبقون؟ أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، فميت يبكى وآخر يعزى، وصريع مبتلى، وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود، وطالب للدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. ألا فاذكروا هاذم اللذات ومنغص الشهوات وقاطع الأمنيات عند المساورة للأعمال القبيحة، واستعينوا الله على أداء واجب حقه وما لا يحصى من أعداد نعمه وإحسانه. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين،
دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب،
دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب،
يا من رسمت نهج الوفاء، أنت العلي فوق العلاني،
يا من رسمت نهج الوفاء، أنت العلي فوق العلاني، باب الإله العلم الولي، بعد النبي الحق الجلي، مولاي مولى الموحدين، يا وارث علم الأولين،
يا ولي الله حبك يعصمني من ذنبي عظيم الجاه، يا ماء كوثر العذب،
أنت إمامي خير غرامي، لك سلامي أبا ترام،
أنت إمامي خير غرامي، لك سلامي أبا ترام.
أشهد أنك جاهد في الله حق جهاد وعملت بكتاب واتبعت سنن نبي صلى الله عليه وآله
لك سلام.